أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس 63 من شرح كتاب مختصر الفقه الإسلامي، وقد ختم المصنف الباب الأول من أبواب هذا الكتاب بنبذة عن العلم وعن فضله وعن آداب العالم والمتعلم. فنعرج على هذا الكتاب لما فيه من أهمية، لا سيما ونحن في هذا الطريق، طريق طلب العلم، نلتمس رحمة الله تبارك وتعالى. قال المصنف: كتاب العلم، فضل العلم. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. فتلاحظون في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى بيّن رفعة شأن أهل العلم، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما تكن صدورهم. فالعلم حقيقة هو عبادة القلب، ولذلك ختمت هذه الآية بقوله: والله بما تعملون خبير. وقد بينا قبل ذلك أن الله إذا ذكر اسمه الخبير فإنه يتحدث عن شيء في باطن الإنسان. وإذا كان أئمتنا يقولون أن العلم عبادة القلب، فعلى الإنسان أن يعلم أن العلم ليس مجرد معلومات يحشو بها ذهنه، وإنما العلم ما أثمر التقوى، ما أثمر الخشية. ولذلك أهمية العلم ليس فيما يبدو، ولكن فيما يبطنه الإنسان وتكنه الصدور. وقد أخرج الترمذي بإسناد صحيح عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. هذا الحديث من الأهمية بمكان، لأن الناس يتنازعون أحيانا ويظنون أن الذي يكثر من بعض التعبديات كإكثار الصلاة والنوافل والصيام والذكر وتلاوة القرآن ونحوها من العبادات، أن ذلك هو الأفضل وهو الأحسن قدرا عند الله تبارك وتعالى. ولا شك أن العبادة هذه من أهم ما ينبغي أن يوليه العبد الاهتمام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي الحديث الآخر حين يقول: فضل في علم خير من فضل في عبادة وملاك الدين الورع، يبين لنا أن العلم أعظم، وأن الإنسان إذا ما تذاكر العلم، وإذا ما علم العلم، وإذا ما تعلم العلم، إن ذلك يجعله في منزلة أعظم من منزلة الصائم القائم الذاكر تالي القرآن، أعظم من ذلك. ولذلك بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما وجه الفرق بين العالم والعابد، فقال أن فضل العالم على العابد كفضله صلى الله عليه وسلم على أدنى المسلمين، كفضلي على أدناكم. فانظروا إلى البون الشاسع بين العالم وبين من ينتسب للعبادة. وقلت القضية محسومة بأن العلماء هم ورثة الأنبياء وهم أعلى درجة عند الله تبارك وتعالى من العباد. ومعلوم القصص التي ذكرها أهل العلم في بيان هذا الشأن، كمثل فعل الشيطان كما يذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس، حينما دخل الشيطان على عابد من العباد وقال: هل يستطيع الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الكون في هذه البذرة أو في هذا الشيء اليسير؟ فتعجل العبد وقال: لا. فحينما سأل الشيطان العالم وقال: هل يستطيع الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الكون في هذا الشأن اليسير جدا؟ قال: نعم، هو الذي خلقه، وهو الذي سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأجاب بما يوجبه العلم. هكذا دائما العلماء هم الذين ينجون من الفتن. ولكم أن تقرأوا مختتم سورة القصص حينما يذكر الله تبارك وتعالى قصة ما كان من شأن قارون، وانظروا إلى صنيع قوم موسى عليه السلام مع قارون. فالله تبارك وتعالى يقول: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. فقال قارون، قال: إنما أوتيته على علم عندي. فقال الله جل وعلا: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج أي قارون على قومه في زينته، في مظاهر غناه وطرفه، قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فمن الذي نجا من فتنة قارون؟ ومن الذي نجا من فتنة الدنيا الشديدة؟ وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها، أي لا يوفق للعمل للمثوبة ولا يلقاها إلا الصابرون. فكان الجزاء: فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. إذن العلم أعظم شأنا وقدرا من العبادة المجردة، وإلا فالعلم عبادة القلب، والعلم من أعظم العبوديات لله تبارك وتعالى. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض، أهل الأراضين، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير. وكان الصحابة الكرام يرون أن معاذ بن جبل كان له الشأن. كان ابن عباس يقول: إن معاذ ابن جبل كان أمة. قيل: ولما؟ قالت: لأن الرجل الأمة هو معلم الناس الخير. من يعلم الناس الخير هذا أمة من الناس، هذا رجل بألف رجل، الله يصلي عليه فيثني عليه في الملأ الأعلى، والملائكة تصلي عليه فتستغفر له وتترحم له، وأهل السماوات وأهل الأراضين، حتى هذه الكائنات الدقيقة من النمل، وحتى هذه الكائنات العظيمة كالحوت، الجميع يدعو الله عز وجل لمعلم الناس الخير. فينبغي أن يكون هذا من أدب طالب العلم، أن يدعو لشيخه وأن يدعو لمن تعلم على يديه، وألا يتناول هذا الشيخ الذي تعلم على يديه بأي نوع من الاستخفاف أو بأي نوع من الابتذال في القول أو نحو ذلك، كما سيأتي في آداب المتعلم مع العالم. قال المصنف: فضل طلب العلم وأنه قبل القول والعمل. قال الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. معلوم أن الإمام البخاري بوب بابا فقال العلم قبل القول والعمل، واستشهد بهذه الآية العظيمة القدر في سورة محمد، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فمعرفة الإنسان وعلمه بالتوحيد على رأس الاهتمامات، فالتوحيد علم التوحيد قبل أي شيء، التوحيد أولا. وقال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وهذا فيه بيان إلى أن ما بعد التوحيد يأتي أمر التزكية. استغفر لذنبك واستغفر للمؤمنين والمؤمنات، وكون الإنسان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات يعطينا المعنى الثالث وهو معنى الأخوة الإيمانية. ثم والله يعلم متقلبكم ومثواكم، هذه مسألة الثوابت والمتغيرات، فلابد أن يكون الإنسان عنده ثوابت كما أنه يكون في حياته متغيرات متقلبات، فلابد أن يكون عنده ثوابت التزامية، ثوابت إيمانية، ثوابت أخلاقية. وهناك أمور تتبدل وتتغير، فقد يكون الإنسان في شهر مثل رمضان يكون عاكف على عبادة الرحمن، ويأتي وقت آخر يعكف فيه على العلم، ووقت آخر على الدعوة، ووقت آخر على المعاملات والإحسان إلى الناس وكفالة هؤلاء الضعفاء أو نحو ذلك من الأمور. إذن يتقلب الإنسان بين الأعمال الصالحة مع وجود ثوابت التزامية في حياته. وقال الله تبارك وتعالى وقل رب زدني علما، قالوا لم يذكر الله عز وجل أمر الزيادة في شأن من الشؤون إلا في العلم لشرفه على سائر الأمر، وقل رب زدني علما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في طلب العلم يا رب، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في طلب العلم، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في طلب العلم، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم، وفيه هذه الفضيلة العظيمة إلى أن من أعظم أسباب الموجبة لدخول الجنة هو أن يطلب الإنسان العلم. قال فضل من دعا إلى هدى، فضل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، والدعوة إلى الله عز وجل لا تكون إلا بعلم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأما الدعوة بجهالة فإنها جريمة لا تصح بحال. إن الإنسان الذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى على غير بينة إنما يرتكب جريمة نكراء. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. إذن هذه من فضائل الدعوة، كل من تلقف كلمة سمعها من داع إلى الله تبارك وتعالى، إن هذا الداعي إلى الله جل وعلا إنه يؤجر على ذلك، وكل من استفاد من علم هذا الشيخ أو هذا الداعية فإن أجر هذا الشيخ وهذا الداعية يكون مثل أجر من انتفع بعلمه ووعظه ودعوته، ولا ينقص من أجر هذا ولا ذاك، كل منهما يأخذ الأجر، والعكس صحيح، فمن دعا إلى ضلال فإنه يأثم عن كل من سمع منه هذا الباطل وهذه الضلالات. ولذلك هذا الحديث يبين لنا خطورة الكلمة، الكلمة مسؤولية عظيمة، والدعوة إلى الله جل وعلا إنها حمل ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال وجوب إبلاغ العلم، قال الله تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. إذن لابد من تبليغ العلم، لابد من إنذار الناس، لابد أن يعلم الناس كيف يوحدون رب الناس. وفي العلم فوائد جليلة، ومنها التذكرة، وهذه التذكرة لا يستفيد بها ولا يستفيد منها إلا أصحاب العقول وليس أصحاب الأهواء. وفي الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. إذن لابد من دعوة إلى الله عز وجل، نسميها الدعوة التبليغية. الدعوة نوعان: دعوة تبليغية، بلغوا عني ولو آية، كما في الحديث الذي رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: بلغوا عني، هذا تكليف من النبي صلى الله عليه وسلم لكل من سمع عن قوله صلى الله عليه وسلم أو استفاد علما أن يبلغه، ولا يستثنى أحد. ثم بعد ذلك قال: بلغوا عني، فكانت عني هذه فيها تشريف، لأننا أبلغ عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو آية، وهذا تخفيف، ففيه تكليف وتشريف وتخفيف في هذه الإشارة النبوية للزوم الدعوة التبليغية. أما الدعوة التفهيمية التي فيها شرح النصوص واستخراج الأحكام من النص الشرعي وقواعد العلمية ونحو من ذلك، فهذه دعوة تفهيمية لا يقوم بها إلا المتأهل، إلا صاحب الدراية بذلك، ولا يصح بحال أن يتصدر لمثل ذلك من ليس عنده من العلم ما يكفي ليفهم الناس هذه النصوص ويقوم بهذا الواجب الشرعي من الدعوة التفهيمية. عقوبة من كتم العلم: قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن هذا جزاء من يكتم ما أنزله الله تبارك وتعالى من البينات من الهدى. إن الذي تعلم علما فكتمه إنه يلقى مصيرا مؤلما موجعا. فعلى كل من تعلم علما فبخل به أن يراجع نفسه، لأن الله تبارك وتعالى يتوعده بالطرد من رحمته: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا أن يستدرك الإنسان نفسه ويتوب ويصلح ويبين، فأولئك يتوب الله عليهم وسبحانه التواب الرحيم. وفي سنن أبي داود وجامع الترمذي وقال حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. فنسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من كتمان العلم، ونعوذ بالله أن يكون هذا هو حال أحد منا دعا إلى الله وتعلم علما، نعوذ بالله أن يكون الأمر كذلك. إنها عقوبة شديدة، يلجم، ألجمت لسانك لم تتكلم، الجزاء من جنس العمل، تلجم بلجام من نار يوم القيامة كما منعت الخير عن الناس والله استودعك إياه. أما عقوبة من طلب العلم لغير الله، عقوبة المرائين في طلب العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في ذلك تشديدا مخيفا، فقد روى أبو داود وابن ماجة في سننهما بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني لا يشم رائحة الجنة، وهذه عقوبته، لأنه تعلم لا لله، وإنما تعلم ليصيب به عرضا من الدنيا، منصب، شهرة، أيا ما كان من هذه الأعراض الدنيوية، فإنه حينئذ لا يشم رائحة الجنة. وقد أخرج الترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب العلم ليجاري به العلماء، أي ليظهر نفسه أن عنده ما عند العلماء، فتراه يتقعر في الألفاظ ويتشدق بالمصطلحات التي تجعله في مكان ليس هو مكانه، أو ليماري به السفهاء حتى يتطاول على هؤلاء فيظهر أمامهم أنه هو صاحب العلم، وأن من دونه هو السفيه الحقير الشأن، أو يصرف به وجوه الناس إليه، أو حتى يشتهر أمره بين الناس، وحتى ينظر الناس إليه ويضعونه في موضع ليس هو موضعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع ذلك، يعني طلب العلم ليجاري العلماء أو ليماري السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه، أدخله الله النار. فليسعى كل إنسان منا إذا كانت نيته ملوثة إلى تصحيح نيته. فاللهم نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، أن تجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهك الكريم، لا رياء فيه ولا سمعة. أما عقوبة الكذب على الله وعلى رسوله فحدث ولا حرج، فإنها من أبلغ العقوبات. قال الله تبارك وتعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. حذاري من لسانك أخي أختي، إياكم واللسان، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهل الكذب على الله وعلى رسول الله إلا من أعظم البهتان؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أما إن لم يكن متعمدا وإنما أخطأ في ذلك فالأمر ليس على هذا التشديد، ولكن ينبغي الحذر من الوقوع في هذا من رواية الأحاديث الباطلة والموضوعة ونسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا لم يعلم صحة الحديث من ضعفه عليه أن يروي ويحيل. يقول روى البخاري، يقول روى مسلم، يقول روى الترمذي، يقول روى الطبراني، وإلى نحو ذلك. ومن أحال فقد نجا. أما فضل من علم وعلم فلم يقف العلم عنده، وإنما تجاوز إلى أن جمع بين الحسنيين، بين فضل التعلم والتعليم. فقد قال الله تبارك وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير، كمثل المطر الكثير، أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. أرض صالحة للزراعة، نزل عليها الماء فإذا بها تخرج الشيء النافع. وهذا هو مثل من علم وعلم. وكانت منها أجادب، أرض قفر جدباء، أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. يعني هذا أمسك الماء فانتفع الناس بهذا الماء، لكن ليس على الجهة التي كانت في الأرض الأولى. وأصاب منها طائفة أخرى، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، فعلم وعلم، هذا قبل الماء وأنبت الكلأ والعشب. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، هذا مثال الطائفة الأخرى القيعان. وترون النبي صلى الله عليه وسلم جعل الطائفة النافعة هي الطائفة الراجحة، هذه التي نفع الله عز وجل بها الناس، سواء التي قبلت فأنبتت الكلأ والعشب أو التي انتفع الناس منها حينما أمسكت هذا الماء. فعلى أي من الوجهين كان الخير. أما التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فهذا مثل الذي تعلم العلم لغير الله ولم يستفد منه ولا أفاد الناس، فهذا لم يمسك ماء ولم ينبت كلأ، فإن شأنه إلى ضياع وإلى سراب. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الغبطة، والحسد مرض من الأمراض الأممية، دب فيكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق الدين. والحسد تمني زوال النعمة، والحاسد رجل يبارز الله تبارك وتعالى، يعترض على قدر الله جل وعلا، فهذا سيء الأدب مع الله جل وعلا. أما الحسد بالمعنى العام فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنه لا يخلو جسد من حسد، ولكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. الكريم يقول ربنا يفتح عليه وربنا ييسر له ويبارك له ونسأل الله عز وجل له المزيد، ويتمنى لنفسه الخير على هذا الوجه الذي ذكر في هذا الحديث، وهو الغبطة. يتمنى أن يكون عنده مال لينفق في سبيل الله، يتمنى أن يكون عنده العلم ليقضي به ويعلم الناس الخير. أما اللئيم فإنه تراه يحسد، وتراه يفتري، وتراه يتمنى زوال النعمة، فهو بذلك في أسوأ المنازل، وعمله يحبط، لأن الحسد يحبط الأعمال. رفع العلم من أشراط الساعة التي ذكرناها. فعن أنس رضي الله عنه قال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يحدثكم أحد بعدي سمعه منه. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل، ويفش الزنا ويشرب الخمر، ويذهب الرجال وتبقى النساء، حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. وهذا الحديث في الصحيحين، وقد سبق ذكره في أشراط الساعة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، يعني يستيقظ الإنسان يجد العلم الذي عنده زال، لا يكون كذلك، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا الحديث في الصحيحين. والأمة منذ غابت عنها المرجعية بوفاة العلماء الكبار صارت تعيش هذا المعنى، يتخذ الجهال رؤوسا ويسألون فيفتون بغير علم، كما يحدث كثيرا من أن تكون هناك بعض الخصومات فترى من يفتي فيها بغير أن يسمع من طرفي الخصومة مثلا، فهذا يفتي بغير علم فيضل ويضل، وهذا من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها، التنبيه عليها، لأن هناك فرق بين الحكم الشرعي وبين الفتوى وبين القضاء. فإذا كانت الخصومة تحتاج إلى قضاء فينبغي أن يسمع من الطرفين حتى يكون الحق واضحا جليا، وإذا كانت الفتوى فإنها تكون بمراعاة حال الشخص وزمانه ومكانه، وينبغي أن تنقل كما هي ولا قياس في شأن الفتاوى، لأنها يراعى فيها ما لا يراعى في أمور أخرى. وبعض الناس حين يفتي ولا يدري ملابسات الأمر يقول للسائل: إن كان ما قلت كذا فالحكم كذا، فيأخذ السائل هذا القول ويقول الحكم كذا، والأمر ليست على هذا، وإنما ينبغي على السائل أن يقول أفتيت بأن كان ما قلت صحيحا فينبغي أن يكون كذلك. هذه المسائل مهمة حتى لا يفتي الناس بغير علم. وباب الفتوى كما يقول أهل العلم باب ولاية، بمعنى أنها ولاية من جملة الولايات التي يؤاخذ الناس عليها، كشأن أصحاب الوزارات وأصحاب كذا، ولاية من الولايات، ولاية الفتوى. فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فضل الفقه في الدين. عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم، ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. من يرد الله به خيرا يفقهه، يفهمه في أمر الدين. ولذلك العلم الشرعي من أعظم ما ينبغي أن يوليه الإنسان الاهتمام، وليس معنى ذلك أن لا يتعلم الناس العلوم الأخرى لأنها من فروض الكفايات، ولكن ينبغي أن يكون للمسلم العادي، المسلم البسيط، أن يكون عنده معرفة وثقافة شرعية حتى يتبين له السبيل. وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والحديث في البخاري وحديث مشهور، ولكن هل منكم من يريد أن يكون خير خلق الله في الأرض؟ الآن إذا تعلم القرآن وعلمه الناس، وليس تعلم القرآن هو تعلم أحكام التجويد فقط فهذه يسيرة، وإنما يتعلم كيف ينطق ويتعلم كيف يتأمل. فضل مجالس الذكر في الدنيا روضتان من رياض الجنة، إحداهما ثابتة والأخرى متجددة في الزمان والمكان، فهل تعلمون ما هي هاتان الروضتان؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. والحديث في الصحيحين. والله إن القلب لا يهفو لزيارة مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصلاة في الروضة الشريفة، فإن هاهنا تكون الرحمات وتسكب العبرات، ويشتاق قلب المحب للوقوف بين يدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن تمس القدم مكان مسته قدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فليتنا كنا من أهل المدينة، ويا بشراكم ويا غبطتاه لأهل المدينة ولكن المدينة تنفي خبثها، ونسأل الله عز وجل ألا نكون كذلك. في مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي بإسناد حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، الحلق التي يذكر فيها اسم الله، الحلق التي يتعلم فيها كلام الله جل وعلا وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق الصحابة التي يذكر فيها العلم النافع، إنها رياض الجنة. فنسأل الله عز وجل أن نكون الآن بمجلسنا هذا في روضة من رياض الجنة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما شهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة، اللهم من علينا الآن الآن بأن يكون في كل بيت مؤمن ومؤمنة يشهد هذا المجلس أن تحف الملائكة ديارنا، ونحن على هذه المسافات الفارقة، فاللهم أذن بأن تحفنا الملائكة الآن الآن وتطرد الشياطين من بيوتنا، وأن تغشانا رحمتك، فإن رحمتك كل واحد منا إليها فقير، وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة، فاللهم أنزل على قلوبنا السكينة والطمأنينة وراحة البال. وذكرهم الله في من عنده فأثنى عليهم، فطوبى وطوبى وطوبى لأهل العلم وطلبة العلم بهذه البشارات الأربع: تحفنا الملائكة، تغشانا الرحمة، تنزل علينا السكينة، ويذكرنا الله في من عنده. فهذا الكلام عن فضل العلم. أما آداب طلب العلم فكما قلنا العلم عبادة، وطالما العلم عبادة فالعبادة لها شرطان: الإخلاص لله تبارك وتعالى، والمتابعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. والعلماء ورثة الأنبياء، والعلوم أقسام، فأعلاها وأشرفها وأزكاها ما جاء به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، من العلم بالله، العلم بأسماء الله وصفاته، بأفعاله ودينه وشرعه. قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وللعلم آداب قل في الناس من يتأدب بها، ونعوذ بالله من أحوال بعض طلبة العلم الذين لا يراعون الله في معلمهم. فشأن المجرحين وشأن المحرضين على الفتن كما نراها في واقع الناس أمر يتشقق له القلب وتتفطر له الأفئدة، أن يكون الإنسان تعلم علما ثم بعد ذلك إذا به يضرب بخنجره في ظهر شيخه ويتكلم عليه ويتأول ويصنع ما لا يحق له بحال، وإن لحوم العلماء مسمومة، وإن الدعاء إلى الله عز وجل أجراء عند الله جل وعلا، والله هو المتكفل بأن يدفع عنهم أذى كل ذي أذى. فآداب المعلم ينبغي أن نبدأ به قبل أن نبدأ بالمتعلم. فيا أيها المعلم ينبغي أن تتأدب بهذه الآداب، فأن تكون متواضعا خفض الجناح، فقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. احتوي طلبة العلم، ضعهم في صدرك، احن عليهم، لا تقسو عليهم. والأمر الثاني أن يتحلى بالأخلاق الحسنة، فالله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، وقال له: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فهكذا ينبغي على الإنسان أن يذكر نفسه بهذه الآية أن يعفو. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على هذه الأخلاق. اللهم أعنا على حسن الخلق، أعنا على خلق العفو، أعف يعف عنك، واصفح يصفح عنك، وارحم ترحم، وأمر بالعرف بالمعروف، وأعرض عن الجاهلين، واصبر على ما يقولون، واهجرهم هجرا جميلا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، وبعد الابتلاء أتت المنح، فقال الله فاجتباه ربه فاصطفاه ربه فجعله من الصالحين. الأدب الثالث أن يتقول المعلم الناس بالموعظة والعلم لئلا يسأموا فينفروا، يعني لا ينبغي أن يتابع عليهم هذه المواعظ وهذه الدروس العلمية التي ربما يمل من كثرة معلوماتها ونحو من ذلك، وإنما يتقولهم، يعطيهم ما يناسبهم حتى يستطيعوا أن يتفهموا ما يذكره لهم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآم علينا، لا يعطينا الموعظة كل يوم، وإنما يتخولنا، يعطينا أحيانا ويترك لنا وقتا ثم بعد ذلك يعظنا وهكذا. والحديث في الصحيحين. ومن الأداب رابعا أن يرفع صوته بالعلم ويعيده مرتين أو ثلاثة ليفهم الناس عنه. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. يعني أن يتوضأ الإنسان ولا يحسن غسل رجليه فلا يصل الماء إلى العقب، ولذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وأخذ يرفع صوته حتى يبلغ الأمر كل من شهد هذا الموقف وليبلغوه عنه صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم، يعني ربما يعيد الحديث مرة ومرتين وثلاث، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثة، يعني حتى يسمع الناس: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحو ذلك. الأدب الخامس الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى أو سمع ما يكره، ليس في ذلك من شيء. إذا سمع من أحد الطلبة أو من أحد الناس ما يكرهه فينبغي أن يظهر غضبه من ذلك ليتأدب هؤلاء الطلبة. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إنكم منفرون، إنكم ستنفرون الناس من الصلاة، فما الحد في مسألة التطويل؟ الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومراعاة أحوال الناس. يعني الناس كما بين هنا النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة، فلا تنفروا الناس من المساجد، واتسوا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وامتثلوا لأمره هنا صلى الله عليه وسلم. الأمر السادس إجابة السائل أحيانا بأكثر مما سأل. فلربما يسأل عن شيء كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر، فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وقد سئل عن الأولى فقط فأجاب عنها وأجاب بمزيد علم الحل ميتته من الأسماك ونحو ذلك. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص، جمع قميص التي نسميها نحن باللغة الدارجة المصرية الجلبية، لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات أي البنطال ولا البرانس مثل زي المغاربة ولا الخفاف جمع خف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، يعني يجعلها على هيئة النعل لا على ما نسميه نحن أيضا بالحذاء، فليجعله على هيئة النعل فلا يكون له كعب، فليقطعه أسفل من الكعبين. ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس، لأنهما نباتان من النباتات العطرية، فحتى لا يمس الثياب هذا العطر، والمحرم من الأمور التي لا يصح له بحال أن يفعلها من محظورات الإحرام أن يتعطر. فالذي سأل عنه الرجل أنه ما ينبغي أن يلبس، فلم يقل له البس رداء وإزارة والبس نعلا كذا، وإنما بيّن له الأمر بالشكل الآخر، بأن بيّن له ما لا ينبغي عليه أن يفعل، ما لا ينبغي عليه، فلا يلبس قميصا ولا عمامة ولا سروالا ولا برنسا ولا خفا وهكذا. الأمر السابع طرح المعلم المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. من الطرق التي ينبغي أن يصنعها المعلم أن يطرح بعض التساؤلات أثناء الدرس حتى يشحذ الهمم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي، يثير أذهانهم بهذا السؤال. فوقع الناس في شجر البوادي، هذا يقول ثمرة كذا وهذا يقول شجرة كذا وهذا يقول كذا، فقال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت، ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هي النخلة. إذن هذه طريقة مهمة أن يعطي سؤالا يشحذ الأذهان حتى يكون الدرس مفعلا ويكون فيه نوع من الشحذ للأذهان. الأمر الثامن عدم ذكر المتشابه عند العامة، وأن يخص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ رضيفه على الرحل قال يا معاذ ابن جبل قال لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسعدي قالها ثلاثة لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسعديك لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسعديك قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه. تذكرون هكذا نصنع كما تأدبنا بهذا الأدب، فنسألكم سؤالا، هل تذكرون شروط لا إله إلا الله السبعة؟ ذكرنا ذلك في أوائل دروس هذه السلسلة المباركة، هل تذكرونها؟ هي سبعة، سبعة شروط كان منها الصدق، واستدللنا بهذا الحديث على هذا الشرط، فراجعوها فإنها من الأهمية بمكان. صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا، قال إذن يتكلوا، وأخبر بها معاذ عند موته تأثما حتى لا يكتم علما. فلماذا لم يذكر ذلك معاذ؟ لأن الناس عندما يسمعون هذه الأحاديث لا ينزلونها منازلها ولا يعلمون ضوابطها فيغترون، فمخافة أن يتكلوا وأن يغتروا سكت معاذ عن تبليغ الناس ذلك حتى ذكر الحديث عند وفاته حتى لا يأثم بكتم العلم. الأمر التاسع ترك تغيير المنكر إذا خشي الوقوع في أشد منه. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض، وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم. فلماذا لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم الحجر في الكعبة، ولماذا لم ينزل باب الكعبة ليكون مستويا على الأرض؟ ذلك خشية الفتنة. وقد ذكر العلماء أن للمنكر مراتب، مراتب أربعة، فذكروا أنه إذا ترتب على إنكار المنكر منكر أشد حرم الإنكار، وإذا ترتب عليه مساويه فإن ذلك من ما لا طائل من ورائه، وإذا ترتب عليه ما يزول به بعض المنكر فإن هذا أمر مشروع، وإذا ترتب عليه زوال وغلب على الظن ذلك فإنه يجب حينئذ الإنكار. الأمر العاشر: بذل العلم للرجال والنساء إذا كنا على حدة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوم لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار، فقالت امرأة واثنين، فقال واثنين. هذا الحديث الصحيحين، وفيه بيان أنه يشرع جعل بعض الدروس للنساء خاصة. الأمر الحادي عشر: وعظ العالم الناس وتعليمهم في الليل أو النهار على الأرض أو على ظهر الراحلة. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليل من الفتن وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحب الحجر، أي نساءه، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في جنح الظلام استيقظ صلى الله عليه وسلم وقام يحذر الناس وينذرهم وينذر نساءه ابتداء حتى لا تكون فتنة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. والحديث صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بموت أصحابه من بعده، وأكثر من عمر وصل إلى رأس المئة، وهذه من ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من المغيبات وقد حدث وحصل. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، قال فقال: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قد وعظ معاذا وهو راكب. الإنسان إذا كان في سيارته ربما الآن يعظ الناس الذين معه في السيارة أو عن طريق استخدام الهاتف، فهذا من الأمر الذي ينبغي أن يصنعه كل داع إلى الله عز وجل. فالدعاة إلى الله أجراء، وينبغي أن يكونوا مباركين أينما حلوا وأينما نزلوا. أما الأدب الثاني عشر والأخير فهو ما يقوله في ختام المجلس من الدعاء والذكر. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه. ولاحظوا، كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه، لأن بعض الناس قالوا الدعاء في مجالس العلم بدعة، فنقول لهم: وما تصنعون في هذا الحديث الذي أخرجه الترمذي في جامعه وحسنه الألباني؟ كان صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الكلمات، ودعونا ندعو بها ونختم بها هذا المجلس ليكون مسك الختام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. أخرجه الإمام أحمد والترمذي بإسناد صحيح. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل فيما قلته وما سمعتموه الحجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.